يبحث عن الحقيقة في الحدث وندعمه بالدقة والتحليل. في نهاية يوم تسارعت فيه الأحداث ننقل لك جديد الأخبار في قضايا تستحق البحث، مواقف وتصريحات نجمعها في نشرة أخبار المساء عبر الرأي الفلسطيني بعد قليل. المساء. نشرة المساء الإخبارية. ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار.
كرام أهلا وسهلا بكم، تمام الثامنة من إذاعة الرأي ونشرة المساء، أبدأها بالعناوين. ارتفاع عدد شهداء مسيرة العودة إلى 135 شهيدا، والهيئة العليا تشدد على أهمية استمرار المسيرات. تنفيذية المنظمة تعلن انتهاء لجنة غزة من إعداد ورقة المصالحة، والنائب المصري يكشف عن استئناف الحوارات. الاحتلال يستعد لإقامة مهرجان الأنوار على أسوار البلدة القديمة بالقدس، وثمانية عشر حريقا في غلاف غزة بفعل البالونات الحارقة. إلى التفاصيل، أهلا بكم. قالت وزارة الصحة إن إجمالي اعتداءات قوات الاحتلال على المشاركين السلميين في مسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار بلغ 134 شهيدا وأكثر من 15 ألف مصاب بجراح مختلفة واختناق بالغاز، منهم 370 إصابة وصفت حالتها بالخطيرة. في السياق، يعاني مرضى السرطان في قطاع غزة جراء نقص الأدوية وصعوبة السفر لتلقي العلاج في الخارج. المزيد من التفاصيل وتقرير الزميل غازي العلول.
نجا من الموت بأعجوبة، وذلك بعد إصابته بطلق ناري متفجر خلال مسيرة العودة على حدود قطاع غزة. أحمد الذي يرقد في مستشفى الشفاء بات مستقبله مهددا كما يقول، لأنه أصبح يخشى أن يتفاقم وضعه الصحي بشكل أكبر، سيما وأن مشافي القطاع بالكاد توفر له سريرا بين جدرانها في ظل الحصار المفروض. واليوم أحمد يقاسي مرارة إصابته مرغما في انتظار فرج يعيد إليه الأمل بالحياة.
أنا عندي كذا نوع علاج لازم أخده في اليوم، وأنا مش متوفر عندي مال إن أظلنا أشتري العلاج من برا، المستشفى بتوفر لناش علاج، وأنا يعني عندي عمليات لازم أعملها برا البلد، وبناشد إنه المعابر يعني فيش حد بطلعنا ولا إشي، يعني خلي العالم يشوف إنه إحنا منعاني كتير ووضع صعب وكل شيء صعب، وفي عقوبات على غزة وحصار، وإحنا مصابين يعني لازم ناخد علاجنا، في إبرنا لازم يوميا ناخدها مسكنات من كتر الألم، صار عندي الألم ألمين، ألم نفسي وألم الإصابة.
واقع قد لا يختلف عن حال مئات مرضى السرطان في القطاع المحاصر الذين يواجهون الموت مرتين، مرة أولى بغياب الدواء والأخرى بمنعهم من السفر لتلقي العلاج. وأبو سامي الذي يتردد على مشافي القطاع أسبوعيا يرى حكايته كأحد المرضى الذين يعيشون حالة من الانتظار المميت.
بحاول أطلع أعمل فحص البيت سي تي ومش قادر أطلع أعمله، لأنه أرسل وقيد الفحص قيد الفحص قيد الفحص، كلمة قيد الفحص هذه أتعبتني، انتظار على الفاضي وأي كأنك تنتظر الموت قاعد.
وزارة الصحة حذرت من انهيار المنظومة الصحية في ظل أزمة نقص الأدوية التي تعصف بها، فضلا عن تقليص السلطة الفلسطينية لأعداد التحويلات الطبية لمرضى القطاع مرورا بأزمة نقص الوقود وإغلاق المعابر التي تحول دون سفر آلاف المرضى.
أكثر من 90% من الخدمات المقدمة لمرضى الأورام غير متوفرة في قطاع غزة. الاحتلال الإسرائيلي لا زال يمنع أكثر من 56% من هؤلاء المرضى من مغادرة قطاع غزة، وتأجلت أكثر من 8000 عملية جراحية بسبب عدم وفرة الأدوية والمستلزمات الطبية.
أرقام خطيرة تستدعي بحسب وزارة الصحة الفلسطينية تدخلا دوليا عاجلا لكسر الحصار بشكل كامل ولمنح السكان الفلسطينيين بالقطاع فرصة بالحياة الكريمة والآمنة ليستعيدوا أنفاسهم التي كبلها حصار العدو والصديق على حد سواء. غازي العلول لإذاعة الرأي الفلسطينية.
قال عضو اللجنة القانونية في الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار صلاح عبد العاطي أن الاحتلال ارتكب جرائم حرب بحق المشاركين بالمسيرات، مضيفا أن اللوم في قتل الأطفال يجب أن يقع على الاحتلال وليس على الضحايا، كما يجب الضغط على جيش الاحتلال لوقف ممارساته وخروقاته للقانون الدولي.
نحن إذا عدو مجرم يرتكب جرائم ترقى إلى مستوى جرائم حرب يخرق قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، لا يكترث بحقوق المدنيين، لا بحق المتظاهرين في التجمع السلمي وفي إعلان موقفهم واحتجاجهم على استمرار الاحتلال والاستيطان والحصار واستمرار التنكر لحقوق اللاجئين واستمرار أيضا انتهاكات الجسيمة. لذلك لا يجوز لوم الضحايا، وإنما لابد من لوم الاحتلال، ويجب أن نضغط جميعا باتجاه رفع كل فتاب الاحتلال حتى يرحل، أو حتى على الأقل حتى يوقف مخططاته التوسعية الاستعمارية الاستيطانية، وأيضا نوقف بالممارسات الكولونيالية التي تخرق قواعد القانون.
وأشار عبد العاطي إلى أنه لابد من استمرار مسيرات العودة وتوعية المشاركين فيها بالحفاظ على أرواحهم والإبقاء على سلمية تلك المسيرات.
أولا هذه المسيرات سلمية 100%، وقد أثبتت مراكز ومؤسسات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام سلميتها، كل المتظاهرين لم يشكلوا خطر على جنود الاحتلال ولم يصاب أي جندي، ومع ذلك هؤلاء استخدموا القنص واستخدموا كل الأدوات من أجل الانقضاض على المتظاهرين بهدف وقف مسيرات العودة دون دفع أي ثمن للشعب الفلسطيني، بوقف مخططات التصفية للقضية الفلسطينية أو الالتزام بمطالب المتظاهرين. لذلك هذه المسيرات يجب أن تستمر وأن تحافظ على شعبيتها وسلميتها، وهناك تكتيكات جديدة من التوعية من بينها الطلب من المتظاهرين الابتعاد عن أماكن الاحتكاك.
أكدت لجنة دعم الصحفيين أن الاحتلال لا يزال يمعن في حملات استهداف وملاحقة الصحفيين، حيث شهد شهر حزيران الماضي تصعيدا جديدا على مستوى الانتهاكات. وأظهرت اللجنة أن خلال حزيران اعتدت قوات الاحتلال على 17 صحفيا في قطاع غزة والضفة، حيث تعرضت الطواقم الصحفية إلى الاعتداء المباشر كما حدث على الحدود الشرقية لقطاع غزة، واستهدفت الطواقم الصحفية خلال تأديتهم مهامهم وتغطيتهم لفعاليات مسيرة العودة، مما خلق إصابات متنوعة منهم 4 حالات بالرصاص الحي. قالت مصادر إعلامية عبرية أن 18 حريقا اندلع في مستوطنات غلاف قطاع غزة بفعل بالونات حارقة أطلقت من غزة. وفي السياق ذكر الإعلام العبري أن بالونا حارقا سقط لأول مرة في مستوطنة بيت شيمش والتي تبعد 45 كيلومترا عن قطاع غزة. أعلن الناطق باسم حكومة الاحتلال في الاجتماع الذي كان مقررا اليوم للمجلس الأمني السياسي المصغر في حكومة الاحتلال الكابينيت قد ألغي، وقال الإعلام العبري أن البحث كان سينصب على احتمالات المواجهة العسكرية على حدود غزة وفي الجولان المحتل، لكن خلافات بين المستويين السياسي والعسكري دفعت إلى تأجيل الاجتماع. شددت حركة حماس على أن قمع السلطات للمسيرات المطالبة برفع العقوبات عن قطاع غزة يؤشر رغبتها في مواصلة فرضها. وذكر المتحدث باسم حماس حازم قاسم أن ذلك يأتي رغم الإجماع الوطني على رفض العقوبات ومطالبة كل مكونات شعبنا على ضرورة رفعها. وأضاف قاسم اعتداء قوات أمن السلطة في نابلس أمس على المظاهرات المطالبة برفع العقوبات عن غزة هو استمرار للنهج القمعي الذي تمارسه السلطة، واعتداء صارخ على القانون الفلسطيني الذي يكفل حق التجمع والتظاهر السلمي. كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني عن انتهاء لجنة غزة المشكلة من قبل التنفيذية من إعداد الورقة الخاصة بالمصالحة مع حركة حماس في غزة. وقال مجدلاني أن الورقة الآن أصبحت جاهزة بموافقة أعضاء لجنة غزة عليها بالإجماع تقريبا. من جهته ذكر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات أن لجنة غزة ستصدر توصياتها لحل كل القضايا في قطاع غزة بشكل جذري. وقال عريقات أن هناك مجموعة عمل من كل الفصائل برئاسة عزام الأحمد على وشك إصدار توصياتها لحل جذري لكل قضايا قطاع غزة. وأوضح عريقات أن المشروع الذي سيتم تقديمه يشمل القضايا الحياتية واليومية والمعيشية والسياسية. وكان عزام الأحمد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير كشف أن لجنة غزة التي يترأسها تضم 13 عضوا من التنفيذية وقيادات الفصائل، ستنهي خلال أيام قليلة إعداد ورقة بشأن المصالحة مع حماس على قاعدة تنفيذ الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة الموقعة، محذرا آنذاك من أن قيادة السلطة ستبحث عن بدائل إن لم تنفذ. يأتي ذلك فيما كشف عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري عن أن الأيام المقبلة ستشهد استئناف حوارات المصالحة الفلسطينية ما بين قيادتي حركتي فتح وحماس، مشيرا إلى أن السلطات المصرية ستدعو وفدي الحركتين لإجراء حوارات في القاهرة وفقا لتفاهمات تشرين الأول 2017 وليس عبر تفاهمات جديدة بحسب ما نشرته صحيفة الأيام الفلسطينية. في القدس المحتلة اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم ساحات الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة. وأفاد شهود عيان أن ما يقارب من 76 مستوطنا اقتحموا الأقصى على مجموعات متتالية ونظموا جولات استفزازية في باحاته بدءا من دخوله عبر باب المغاربة وخروجا من باب السلسلة. بدأت سلطات الاحتلال بالتحضير لمهرجان الأنوار على أسوار البلدة القديمة بالقدس وعلى أبرز معالمها التاريخية خاصة بابي العمود والخليل. وشرعت الفرق الإسرائيلية والعالمية المساندة للاحتلال بعمل عروض تحضيرية لهذا المهرجان الذي من المقرر أن يبدأ بشكل تدريجي خلال الأيام المقبلة. قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بإقامة مديرية خاصة تابعة لما يسمى مجلس إدارة دائرة أراضي إسرائيل التي تعنى بالبناء لليهود فقط. وسوغت المحكمة قرارها بالقول إن إقامة مديرية من هذا القبيل للبناء لليهود فقط لا يشكل انتهاكا للحق في المساواة وحق المواطنين في العيش الكريم. وأتى القرار في عقاب التماس قدمته جمعية حقوق المواطن في إسرائيل ومركز عدالة الحقوق، وهو الالتماس الذي قدم قبل 20 عاما بسبب الإجراءات التي تحظر وتمنع من تعيين المواطنين العرب في مجلس إدارة دائرة أراضي إسرائيل، بحيث أن مداولات ونقاشات عليا أفضت إلى إحداث تغيير طفيف يكاد لا يكون ملموسا على أرض الواقع. أصدرت محكمة الاحتلال مساء اليوم قرارا بالإفراج مبدئيا عن الشيخ رائد صلاح. وقال المحامي خالد زبرقة إن محكمة الاحتلال أصدرت قرارا بالإفراج عن الشيخ صلاح لغاية انتهاء محكوميته شرط الإبعاد إلى كفر قنا وقطع التواصل معه. واعتقل الشيخ صلاح خلال آب أغسطس من العام الماضي بعد تهم من بينها التحريض على العنف وبخاصة فيما يتعلق بالقدس والأقصى، ويخضع منذ ذلك الحين لمحاكمات مستمرة. النشرة مستمرة وفيها بعض الفاصل. التعليم تحدد موعد إعلان نتائج الثانوية العامة.
قد تفصلك عن الحدث مسافة، وقد يحول بينك وبينه خطر. سياسة أنت بعيد عن كواليسها، اهتمامات لك شغف بها، واقتصاد يتغير كل لحظة. كل ذلك وأكثر ننقله لك لحظة وقوعه. إذاعة الرأي الفلسطينية على التردد 98 FM، صوت المواطن للمسؤول.
أهلا بكم من جديد. حددت وزارة التربية والتعليم العالي صباح اليوم موعد إعلان نتائج الثانوية العامة الإنجاز في قطاع غزة والضفة الغربية والمعروف شعبيا بالتوجيه. وقالت الوزارة إن نتائج الثانوية العامة ستعلن بشكل رسمي الأحد المقبل في غزة والضفة عبر أرقام الجلوس دون ذكر الأسماء. أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة أن السفر عبر معبر رفح البري ليوم غد الاثنين سيكون للحافلات من الأولى حتى الرابعة من الكشف المعلن يوم الأربعاء الماضي. ودعت الوزارة المسافرين الوارد أسماءهم في الحافلات المذكورة التواجد غدا الساعة 7 صباحا في صالة أبو يوسف النجار بخان يونس واصطحاب أمتعتهم للسفر. كما دعت المسافرين في باقي الحافلات انتظار إعلان جديد بخصوص سفرهم. وقع السفير القطري محمد العمادي سلسلة مشاريع لدعم قطاعي التعليم والصحة في قطاع غزة ضمن منحة إغاثية قدمتها الدوحة لغزة بقيمة 50 مليون ريال قطري. وأوضح السفير العمادي أن منحة التعليم ستقدم ل 6500 طالب وطالبة وخريج وخريجة من الجامعات من أصحاب الشهادات العالقة. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. في طريقها الذي بدأته تواصل اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة متمثلة برئيسها السفير محمد العمادي بضخ عدة مشاريع تنموية وإنسانية للتخفيف من وطأة الحصار والوضع الكارثي في غزة. آخر ما قدمه العمادي لغزة كان تسليمه لمنحة دعم الطلبة الجامعيين لمجموعة من الطلبة في عدد من الجامعات بقطاع غزة، والتي شملت 4 جامعات بالقطاع وهي الجامعة الإسلامية وجامعتي الأزهر والأقصى بالإضافة إلى الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية. السفير القطري قال إن اللجنة القطرية تقدم منحة بقيمة 14 مليون دولار لغزة، حيث خصصت 2 مليون دولار لدعم الطلبة ميسوري الحال وأصحاب الشهادات العالقة.
ويشرفني أن ألتقي بكم للمرة الثانية خلال العام الحالي لتقديم منحة لدعم الرسوم الدراسية للطلبة المحتاجين ضمن منحة دولة قطر الإغاثية الإنسانية لسكان قطاع غزة بقيمة 14 مليون دولار، حيث خصصنا مبلغ 2.5 مليون دولار من أجل دعم طلبة وطالبات الجامعات الفلسطينية من ميسوري الحال وأصحاب الشهادات العالقة.
العمادي أكد على دور دولة قطر الداعم لقطاع غزة عبر عدة مشاريع تنموية وخدماتية لسكان القطاع والذين هم على حد وصفه على درجة عالية من الكفاءة والاستحقاق.
إنه من دواعي الاعتزاز والفخر أن دولة قطر كانت ولا تزال رائدة في دعم أهالي قطاع غزة عبر مجموعة ضخمة من المشاريع الحيوية والخدماتية، والتي ساهمت في تشغيل آلاف الخريجين والعمال، وذلك لتقليل نسبة البطالة ممن أثبتوا كفاءاتهم وقدراتهم على حمل المسؤولية والعمل تحت مختلف الظروف ورغم قلة الإمكانيات في قطاع غزة.
بعد عدة مشاريع أنجزتها اللجنة القطرية بأياد فلسطينية، قدم العمادي الشكر لأهل قطاع غزة خلال كلمته في احتفالات تسليم المنحة، متمنيا المزيد من النجاحات.
حتى وصلنا اليوم لمرحلة متقدمة، أنجزنا منها مشاريع كبرى تتميز بأنها نفذت بأيادي فلسطينية بحتة وبجودة عالية. ختاما أشكركم جميعا على حضوركم، متمنين لكم النجاح والتوفيق في مستقبلكم، وشكرا.
وسط متابعة للأوضاع السياسية والاقتصادية والتي تلقي بظلالها على الكثير من مناحي الحياة، تأتي المنح والمساعدات القطرية داعمة لصمود الشعب الفلسطيني في ظل كل المواقف المعادية للشعب المكلوم بكل فئاته. قررت وزارة الزراعة منع الصيادين من استخدام شباك غير قانونية في أعمال الصيد حفاظا على المخزون السمكي، مشيرة إلى تحضير لإنشاء مزارع سمكية ومصائد داخل البحر قبل نهاية السنة الحالية. وأكد مدير عام الثروة السمكية في وزارة الزراعة عادل عطلة أن بعض الصيادين يستخدمون شباكا غير قانونية حسب القانون الفلسطيني دخلت إلى قطاع غزة بطرق غير شرعية.
كنا مانعين هذا الشباك لفترة طويلة ومانعين دخولها من جميع المنافذ تحت قطاع غزة، لكن لظروف عديدة يعني بدأت تدخل بداية 2005-2006 بدأ استعمالها بشكل متصاعد. طبعا هذا الشباك ممنوع حسب القانون الفلسطيني 2003 والتعديلات الوزارية. طبعا احنا حاولنا اكثر من مرة نمنحها لضررها الواضح والبين على قطاع.
وأوضح عطلة أن الوزارة قررت منع الصيادين في قطاع غزة من استخدام شباك ذات عيون أو فتحات سمكها أقل من 1 سنتيمتر لأنها تهدد المخزون السمكي ومهنة الصيد في غزة.
طبعا صيد الأسماك هذه بالكميات اللي أصبحت حاليا يعني تعدى 2000 طن تقريبا صيد الجزر هذه، طبعا بدأ شوي شوي يأثر على كميات الأسماك الزرقاء اللي بنصيبها اللي عبارة عن السردينة والسكمبلة والترخونة. يعني كان إنتاجنا في 98 من الأسماك السردينة 2500 طن، الآن تراجع إلى أقل من 500 طن. طبعا هذا كله ناتج نتيجة الاستنزاف المتواصل للأنواع هذه من الأسماك، وبالذات الأسماك الصغيرة التي لا يتعدى يعني طولها أقل من 2 سم 3 سم 4 سم.
أكدت وزارة الزراعة أن ارتفاع درجات الحرارة خلال الأسابيع الماضية أحدث تلفا في بعض المحاصيل الفواكه والخضروات المزروعة في قطاع غزة، داعية المزارعين والمربين إلى مراقبة مستمرة للنشرات الجوية لأخذ الاحتياطات اللازمة واتباع التعليمات الصادرة. وقال مدير عام الإرشاد والتنمية في وزارة الزراعة المهندس نزار لوحيدي إن الحرارة المرتفعة تسببت في حرق نباتات العنب البذري بنسبة 80%، فيما أثرت على العنب اللابذري بنسبة 20%، ما ألحق خسائر كبيرة للمزارعين.
ثاني أيام عيد الفطر ارتفعت درجة الحرارة في شهر حزيران أيضا بدرجة كبيرة جدا مفاجئة أثرت على عملية الأزهار والتلقيح، هناك خسائر لكن الخسائر كانت أكثر في محصول العنب إلا بدري يكونوا محصول مبكر وتعرض لإصابات مبكرة، لكن الحساسية أيضا كانت في أصناف أكثر من أصناف، مثلا الصنف الحلواني أبيد كاملا تقريبا نسبة الخسارة في أكثر من 95%، الأصناف الأخرى كانت تم تسليق جزء منها. بالنسبة للأصناف التقليدية مثل الدابوغي والقريش والأصناف التقليدية الخسارة يعني أقل بكثير. لكن
ودعا الوحيدي إلى ضرورة الاعتماد على خبراء وزارة الزراعة وتوفير التهوية الدائمة للمزروعات ومزارع الدواجن وري النباتات بكميات كبيرة من الماء.
نرجو الاعتماد على خبراء وزارة الزراعة، على مرشدي وزارة الزراعة، وعدم الالتفات إلى أي نصائح أخرى قد تخرج من جهات غير مسؤولة فنيا أو علميا. القضية الثانية قربك من مزرعتك، كن دائما على قرب كبير من مزرعتك، لا تبتعد كثيرا. تهوية جيدة في الدفئات، التهوية في مزارع الدواجن، تقديم المياه أو للدواجن أو الري المناسب في الأوقات الموصى بها مثل صباحا أو مساء، حتى نتفادى تأثير درجات الحرارة أو الملوحة بالنسبة للنبات، وحتى نتفادى العطش بالنسبة للطيور.
أكد مدير عام المياه والصرف الصحي في بلدية غزة المهندس رمزي أهل أن أزمة المياه في غزة مع دخول فصل الصيف ناتجة عن جدول الكهرباء الذي لا يكفي لتشغيل الأبار بالحد الأدنى من طاقتها الإنتاجية. وأوضح المهندس أهل أن البلدية تضطر لتشغيل المولدات التي تعمل بالسولار لتوفير المياه للمواطنين. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل أيمن ياسين.
مشكلة المياه في غزة تعتبر الأولى في ظل الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، أزمة تنذر بكارثة إنسانية تمر بها المدينة مع دخول فصل الصيف. مدير عام المياه والصرف الصحي في بلدية غزة المهندس رمزي أهل أوضح أن جدول الكهرباء الحالي لا يكفي لتشغيل الآبار بالحد الأدنى من طاقاتها الإنتاجية، ما يضطر البلدية لتشغيل المولدات التي تعمل بالسولار لتوفير المياه للمواطنين.
أن بئر المياه حتى يستطيع أن يخدم المواطنين يجب أن يعمل ليس أقل من 15 ساعة متواصلة، وما يحدث وصول تيار الكهرباء من ساعتين لثلاثة. كنياتنا في بلدية غزة دحيحة جدا، نستطيع توفير كهرباء أيضا من ثلاثة إلى أربع ساعات أكثر من شركة الكهرباء عن طريق تشغيل المولد. عندنا يعني بعض المولدات في موضوع المياه اللتر تستهلك في الساعة أكثر من حوالي 35 إلى 40 لتر في الساعة سولار، واضطر لتشغيل المولد، وهذا كمان إرهاق على المولد.
وبينما تتفاقم أزمة المياه طرديا مع الزيادة السكانية في قطاع غزة، بيّن أهل أن الخزان الجوفي هو المصدر الوحيد للمياه ولا بديل عنه، في حين ما يتم إعادة شحنه للخزان الجوفي من مياه الأمطار وغيرها من المصادر أقل بكثير مما يتم استخراجه، الأمر الذي أدى إلى دخول مياه البحر المالحة إلى الجوف.
لا يوجد لدينا أي مصادر بديلة للخزان الجوفي، نحن نعتمد 2 مليون نسمة على اعتماد أساسي واعتماد وحيد على الخزان الجوفي، تخرج حوالي 180 إلى 190 مليون متر مكعب سنويا، ما يتم إعادته وشحنه إلى الخزان الجوفي عن طريق الأمطار وعن طريق الخزان الجوفي الطبيعي أقل من 80 مليون متر مكعب. هناك عجز سنوي في الخزان الجوفي يصل إلى 100 إلى 110 أو 120 حتى مليون متر مكعب، هذا أدى إلى دخول مياه البحر إلى الخزان الجوفي، أدى إلى انخفاض مستوى الخزان الجوفي إلى أرقام قياسية.
وفي ظل استمرار ضخ المياه العادمة والصرف الصحي إلى بحر مدينة غزة، أكد مدير عام المياه والصرف الصحي أن شاطئ المدينة ملوث وغير صالح للسباحة.
جميع مناطق مدينة غزة تماما هي غير صالحة للسباحة، لكن تتفاوت نسبيا حسب قربها من محطات الضخ. يعني من الشاليهات شمالا لغاية معسكر الشاطئ عرفي أن حوالي 5 محطات مجاري، هذه الخمس محطات جميعها في أوقات كثيرة تضخ في البحر.
ورغم المناشدات التي أطلقتها بلديات قطاع غزة منذ أشهر بتفاقم أوضاعها الاقتصادية وتأثير ذلك على الخدمات المقدمة للمواطنين، إلا أنها لم تجد أي آذان صاغية، ما ينذر بكارثة إنسانية وبيئية على صعيد الخدمات.
مستمعينا الكرام، كان هذا كل ما في جعبتنا لهذا المساء. تقبلوا تحيات فريق العمل، وقبل الختام تذكير بالعناوين: ارتفاع عدد شهداء مسيرة العودة إلى 134 شهيدا، والهيئة العليا تشدد على أهمية استمرار المسيرات. تنفيذية المنظمة تعلن انتهاء لجنة غزة من إعداد ورقة المصالحة، وحوارات بين فتح وحماس قريبا في القاهرة. الاحتلال يستعد لإقامة مهرجان الأنوار على أسوار البلدة القديمة، و18 حريقا في غلاف غزة بفعل البالونات الحارقة. نهاية النشرة، إلى اللقاء.